قال محمد رحمه الله تعالى بعد بيت اصول الاعتمار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، والثمار يراد بها ثمار النخيل والعنب والأشجار التي يقصد ثمرها للأكل، ويراد بالأصول الدور والأراضي والبساتين. ومعنى ذلك أنه إذا باع دارا أو باع أرضا أو باع بستانا، فما الذي يدخل في البيع والذي لا يدخل؟ لأن الدار تشتمل على أشياء، تشتمل على جدران وسقوف وأبواب وفرش ومرفقات، مرتفقات من خزانات ومراوح في الوقت الحاضر، مكيفات. فإذا باع دارا فيها هذه الأشياء، فما الذي يتبع المشتري وما الذي يتبع البائع منها؟ هذا هو مقصود الفقهاء. وكذلك إذا باع أرضا وهذه الأرض فيها زرع أو فيها أشجار أو فيها مباني، فما الذي يتبع البائع وما الذي يتبع المشتري؟ كذلك إذا باع بستان وهو الحائط الذي يكون فيه نخيل ويكون فيه أشجار وفيه آبار وله مسائل من مجاري سيول، فما الذي يتبع البائع وما الذي يتبع المشتري؟ هذا مقصود الفقهاء، معرفة هذه الأشياء من أجل فصل النزاع بين الخصمين إذا حصل خصومة. فيقولون أنت يا بائع لك كذا وأنت يا مشتري لك كذا. هذا هو المقصود من دراسة هذا الباب، هو باب عظيم. نعم. مسألة ومن باع نخلا من إذا باع النخل والنخل فيه طلع، قد ظهر طلعه، فلا شك أن النخل يتبع المشتري، لكن الطلع هذا من يتبع؟ هذا فصله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح، قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، ومعنى أبرت لقحت، إذا تشقق طلعها ولقحت فإنها تتبع البائع لأنها عين مستقلة لا تدخل في العقد، وإنما الذي يدخل في العقد هو نفس النخل فقط. وأما إذا باع النخل قبل أن تعبر، يعني قبل أن تتفتح أكمامها، قبل أن تتفتح أكمامها، فإنها تتبع المشتري، تكون تابعة للنخلة. هذا قوله صلى الله عليه وسلم، من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. إذا شرط المبتاع أن هذه الثمرة التي تفتحت وظهرت تتبعه فله ما شرط، أما إذا لم يشترط فهي للبائع. إذا شرط المشتري أنها تتبعه فهي له، وإذا لم يشترط فهي للبائع، لأنها عين مستقلة لا تدخل في العقد إلا بشرط. نعم.
إلا أن يشترط المبتاع.
نعم.
قال ابن عبد البر، العبارة عند أهل العلم التركيب، وقيل التأثير ظهور الثمرة بجذب القلب، والأول أشهر،
تأبير من باع نخلا قد أبرت، ما معنى التأبير؟ التأبير المعروف أنه التلقيح، وهو وضع شيء في قنو النخلة من طلع الفحال حتى يصلح، هذا هو التأبير. فهل المقصود بالحديث نفس هذا العمل، أو المقصود إذا تشقق الطلع من أكمامه ومن جفه، جف الطلع هذا؟ الجف يراد به الكم الكافور الذي يكون على الانشق، فهل الانشقاق، هل المراد بالحديث التأبير الانشقاق، أو المراد به التلقيح ووضع المادة المعروفة فيها؟ العلماء اختلفوا على قولين. قول الأول أنه الحديث على ظاهره، وأن المراد التلقيح يعني وضع المادة المعروفة من الفحال. والقول الثاني أن المراد تشقق الطلع ولو لم تعبر، ولكنه عبر بالتأبير من باب الغالب، لأنه إذا تشقق تبين صار عين مستقلة. على كل حال الأمر في هذا سهل، المهم أن نعرف أن النخل إذا تشقق طلعه فإنه لا يتبع الثمرة، هذه لا تتبع الأصل، وإنما تكون للبائع ولا تكون للمشتري، لأنها عين مستقلة وتبقى على النخل إلى أن تصلح أواني الجذاذ، تبقى إلى أواني الجذاذ، يكون الأصل للمشتري والثمرة للبائع، وكل منهم يقوم بما يلزمه، فالمشتري يقوم بما يلزم للأصل، والبائع يقوم بما يلزم للثمرة من النفقة. نعم.
والأول أشهر لأن الحكم متعلق بنفس الظهور دون نفس التفكير في الخلاف بين العلماء.
ولهذا تعبير الحنابلة يقول من باع نخلا تشقق طلعه، تشقق طلعه، أخذوا بالقول الأول. نعم.
فمتى ظهر الثمرة فهي للبائع.
نعم.
وإذا ظهر فهي للمشتري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها من البائع إلا أن يشتري مع المبتاع، رواه البخاري ومسلم.
قال أن تؤبر أو قد أبرت، قالوا معناها تشقق طلعها، لأن من لازم تشقق الطلع التأبير، سواء وجد التأبير أو لم يوجد. نعم.
مسألة. وكذلك
يقاس على النخل، الحديث ورد بالنخل، فيقاس عليه كل الشجر الذي له ثمر يخرج من أكمام، ثمر الذي يخرج من أكمام إذا خرج من أكمامه فإنه للبائع، إذا كان وقت العقد قد خرج من أكمامه فإنه للبائع، وإن كان وقت العقد لم يخرج من أكمامه فهو للمشتري. نعم.
والشجر على خمسة أرض، الأول ما تكون ثمرته في أكمامها، ثم يسلق الكمام فتظهر النخل فتظهر كالنخل مثل ما بيان حكمه، وهو الأصل الذي وردت السنة ببيان حكمه والأعجاب مقيس عليه.
يعني إن ثمار الأشجار على خمسة أنواع، النوع الأول ما يكون في أكمام في الأول ثم تتفتح مثل النخل، مثل النخل، وهذا هو الذي ورد به الحديث فيقاس عليه ما شابهه. النوع الثاني
هذا الضبط القصر وما يصدر ثروه كالورد والياسمين والنرجس والمنكس، فإنه يظهر في أكمامه ثم يفتح اهتمامه فيظهر.
النخل هو الأصل ويقاس عليه ما شابهه مثل الورد والنرجس والياسمين، هذه أشجار يظهر طلعها أولا في أكمام ثم تتفتح بعد ذلك، فهي مثل النخيل في الحكم. نعم.
وهذا
لا، النوع الثاني ما ثمرته بارزة من الأول، يعني ليست في أكمام، تظهر من الأول، تنعقد من الأول، مثل العنب، العنب ليس له أكمام، ومثل سائر الأشياء التي يكون ثمرها ينعقد من الأول بغير أكمام، ينعقد صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا، مثل البطيخ، مثل العنب، فهذه إذا ظهر إذا انعقد فيها شيء وقت البيع فإنه يكون للبائع، وإذا باعها قبل أن ينعقد فيها شيء ثم انعقد بعد ذلك فهو للمشتري. فلو باع شجرة العنب قبل أن ينعقد فيها شيء ثم انعقد فهو للمشتري لأنه انعقد على ملكه. أما لو باع شجر العنب وقد انعقد فيه حب العنب، انعقد فيه حب العنب، وكذلك الرمان، وكذلك التوت، هذا كله ما له أكمام، فيكون الحكم انعقاد الثمرة صغيرة ثم تكبر، فإذا باعها بعد الانعقاد فهي للبائع، وإذا باعها بعد قبل الانعقاد فهي للمشتري. باع العنب قبل الانعقاد، باع السوس قبل الانعقاد، باع الشجر البطيخ قبل الانعقاد ثم انعقد فيها شيء بعد العقد فهو للمشتري لأنه انعقد على ملكه. أما العكس فبالعكس، إذا باعها بعد الانعقاد فثمرتها تكون للبائع والمشتري له الشجرة فقط. نعم.
فما كان منه ظاهر فهو للبائع.
نعم.
لأنها ثمرة ظاهرة فهي تقبل المحصر.
نعم.
فما ظهر بعد العقد فهو للمشتري لأنه تعرف في ملكه.
هكذا. نعم. هذا النوع الثاني.
الثالث ما له قشر لا يجوز إلا عند الأكل. فالرمان والموز فهو للبائع إن كان ظهر لأن قشره في مصلحته فهو كاحتيال الثمرة.
النوع الثالث ما له قشر يلازمه لا ينفتح أبدا لأنه من صالح الثمرة بقاؤه عليها إلى أن تنضج، مثل الرمان والتفاح والحمضيات، هذه لها قشور لا تتفتح، تبقى تحفظها إلى أن تنضج، فإذا أراد أكلها أزال القشر. هذه مثل النوع الثاني مثل الذي قلنا في العنب وفي التوت وغيره، إن باعها قبل انعقاد شيء فيها ثم انعقد بعد العقد فهو للمشتري، وإن باعها بعد انعقاده فهو للبائع. نعم.
الرابع ماله قشران كاللون والجفن، فهذا للبائع بنفس الظهور لأن قشره لا يزال في قارب إلا بعد جدائه فهو الظلمة. وقال قال سبحانه إن تشقق قشره الأعلى فهو للبائع وإلا فهو للمشتري لأنه لا يزال في قشر الأعلى بخلاف الظلمة.
النوع الثالث والثاني سواء، والرابع كله سواء، ما له قشر يلازمه ولا يؤخذ عنه إلا عند الأكل فحكمه حكم ما ليس له قشر مثل العنب والتوت. نعم. يعني وجود القشر وعدم السواء. نعم.
الخامس ما ذكر ثمرته في بوله ثم يتناسى ثمره كالعنب والمشمش والتفاح فكان كتكثير النهر، ويختبر أنه للبائع بظهور بوله لأن الثمرة في لون الاستدلال كما في النهر يذبح التكليف للقشر الأبيض.
نعم.
الثالث ما يصل ضوابه كالسوق فيحتمل أنه للمشتري بكل حال خلافا على فعل الواقع، ويستدل انه يتفتح فهو للبائع والا فهو للمشتري لانه معامله للثمر مساله. فان باع الارض فيها زرع لا يحصل الا مره كالبر والشعير فهو للبائع لا يشتريه المشتري لانه
واضح مساله
فإن باع الأرض
وفيها
زرع لا يحصل إلا مرة.
انتهى من حكم بيع الأشجار، انتقل إلى بيع الأراضي. بيع الأراضي إذا باع أرضا وهذه الأرض عليها زرع مزروعة، الأرض لا شك أنها للمشتري، لكن الزرع لمن يكون؟ الزرع إن كان لا يؤخذ مرة واحدة مثل الحبوب الشعير ما يؤخذ إلا مرة واحدة، فهذا يبقى على الأرض إلى أن يحصد ويكون للبائع، لا يدخل في البيع إلا أن يشترطه المشتري، إلا أن يشترطه المشتري فيكون تبعا للأرض إذا اشترطه، وإذا لم يشترطه فهو للبائع ويبقى على الأرض إلى أن يحين حصاده فيحصده البائع ويأخذه ويفرغ الأرض لصاحبها. أما إذا كان يؤخذ عدة مرات مثل الرطبة وهي الدرسيم، الدرسيم يؤخذ عدة مرات يحصد في كل مرة، فإذا باع أرضا عليها درسيم فالحصدها الأولى للبائع وبقية الحصدات المقبلة تكون للمشتري. إذا باع أرضا عليها درسيل مزروع يؤخذ عدة مرات كما هو معروف، الحصدها الأولى تكون للبائع وبقية الحصدات تكون للمشتري. نعم. فإن
باع الأرض فيها زرع لا يحصد إلا أرضا كالبن والشعير فهو للبائع لا يشتريه المشتري.
نعم.
لأنه الظالم كانت في
البلد أشبه الثمرة في
الرطبة.
نعم.
وإن كان الجلد
مرة بعد أخرى
فالرطبة والبقول الرطبة هي البسيم. نعم. فالوصول للمشتري والجلد الظاهرة في البيع لله إلا أن يشتريه المشتري جاهل.
نعم.
مسألة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء في الثمرة حتى يبلغ مثلا.
ذكر أصلين الأشجار وهو الأراضي، ذكر أصلين الأشجار والأراضي ثم انتقل إلى بيع الثمار، بيع الثمار وحدها دون الأشجار، كما لو باع ثمر النخل، النخل الآن فيه ثمر وباع الثمر دون النخل ودون الأرض، متى يجوز هذا ومتى لا يجوز؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فصل في هذا فقال نهى عن بيع الثمار، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فلا يجوز لأحد أن يشتري ثمرة على النخل إلا بعد بدو صلاحها، وبدو صلاحها بأن تحمر أو تصفر، فإذا بدا بها الاحمرار أو الاصفرار جاز بيع الثمر، أما قبل بدو صلاحها فلا يجوز بيعها لأنها عرضة للآفات والجوائح، فيحصل في ذلك نزاع، وربما أن المشتري يدفع القيمة ثم تصاب الثمرة بجائحة فيحصل النزاع بين الطرفين. أما إذا بدا صلاحها فإنها تأمن العاهة بإذن الله، يطيب أكلها وتأمن العاهة وتصلح للأخذ حين ذلك، فيجوز بيعها بعد بدو صلاحها. وكذلك مثل النخل غيره من الثمار مثل العنب وبقية الثمار، لا يجوز بيع الثمار كلها من نخيل وغيرها حتى يبدو صلاحها وتصلح للأكل، أما قبل ذلك فلا يجوز بيعها لأنها عرضة للآفة والتلف، فيحصل بذلك النزاع وأكل المال بغير حق. قال صلى الله عليه وسلم أرأيت إن أرأيت إن أخذ الله الثمرة لما يأكل أحدكم مال أخيه؟ نعم.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبلغ ثمنها، فلو باعها قبل الخروج ما فيها من بيع إلا بشرط الخصم، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبلغ ثمنها. متفق عليه. وفي لفظ نهى عن بيع الثمار حتى يبلغ وعن بيع السنون حتى يبلغ ويأمل العاقل رواه مسلم. ولأن في بيته غرضا من غير حاجة فلم يكن كما لو اشترط التسقية وإن باع عن شرط الحق جاز بالإجماع.
إذا باع ثمر النخل وهو أخضر، باع ثمر النخل وهو أخضر لم يبدو فيه الإحمرار أو الإصفرار لم يجوز إلا بشرط القطع في الحال، إذا كان ينتفع به يقطعه في الحال ينتفع به فلا بأس، أما أن يشتريه وهو أخضر ويبقيه على النخل حتى يبدو صلاحه فهذا لا يجوز لأنه عرضة للتلف والآفات. نعم.
مسألة، ولو باع الثمرة بعد وجود فما فيها على الترك إلى الجزاء جاهز.
أما إذا بدا صلاحها بأن احمرت أو اصفرت جاز بيعها، وهو حينئذ بالخيار، إن شاء أخذها في الحال وإن شاء أبقاها حتى تثمر ويأخذها شيئا فشيئا أو يجدها في وقت واحد هو بالخيار، بعد بدو صلاحها يجوز بيعها والمشتري بالخيار، إن شاء أخذها وإن شاء أبقاها إلى الجلاد، لأنه وقت رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبيع. نعم.
قال أبو حنيفة لا يجوز بشرط التسقية لأنه شرط الانتفاع عن ملك البائع على وجه لا يقتضيه العقل، فلم يجوز كما لو شرط تسقية الطعام في بيته.
الجمهور على أنه يجوز للبائع أن يبقيه إلى الجداد أو يأخذه شيئا فشيئا كالرطب مثلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك وأطلق، ولأن من مصلحة المشتري قطاعه إلى الجدار أو أن يأخذه شيئا فشيئا، هذا من مصلحة المشتري، والرسول رخص فيه بعد بلوغ الصلاح وأطلق، فيجوز له أن يبقيه، هذا قول الجمهور وهو مقتضى الحديث. وأما عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيقول لا، هو كما لو باعه قبل بدو الصلاة يجب عليه قطعه في الحال، لأنه إذا أبقاه يستغل ملك البائع، يستغل ملك البائع، وهذا لم يدخل في العقد، استغلاله وبقاؤه ليس داخلا في العقد، ولكن الصحيح والراجح هو قول الجمهور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بعد بدو الصلاة وأطلق، ولأن مصلحة المشتري تقتضي ذلك، ولأنه معلوم عند الناس أنه عندما يشتري الثمرة بعد بلوغ صلاحها معروف عند الناس أنها تبقى على رؤوس النخل إلى الجذاذ، هذا معروف عند الناس. نعم.
ولنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبلغ صلاحها، فنذكره أنه جاز بيعها بعد بلوغ صلاحها. وثبت أنه إنما نهى عن بيع محرما بالتسقية لأنها يجوز بشرط الخصم وعنده مطلقا، ثبت أن الذي نهى عنه هو الذي أجازه، ولأن النقل والتحويل يجب في المبيع بحكم العرف، فإذا اشترط زوجان كما لو اشترط نقل الطعام من ملك البائع حسب الإمكان، وفي هذا انفصال عن المقام. مسألة، فإن أصابتها جائحة رجع
بها
على
البائع. هذه مسألة مشهورة عند أهل العلم وهي مسألة وضع الجوائح. إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها على رؤوس النخل وأبقاها على رؤوس النخل إلى الجداد، ولكن أصابتها جائحة فتلفت، فهل هي تتلف على ملك البائع ولا على ملك المشتري؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إنها تكون على ملك المشتري يضمنها للبائع، فإنها تكون على ملك البائع فيضمنها للمشتري، لأن المشتري لم يقبضها قبضا تاما، لم يقبضها قبضا تاما، فإذا تلفت فإنها تكون من ضمان البائع ويرجع المشتري بالثمن الذي دفعه إليه، لأنه لم يقبضها قبضا تاما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، بوضع الجوائح، بمعنى أن البائع يرجع على المشتري بالثمن ويدفعه البائع إليه لأنه أخذه ولم يتمكن المشتري من أخذ الثمرة حتى تلفت، فبماذا يستحل الدراهم التي أخذها والمشتري لم يقبض الثمرة ويتمكن منها؟ فيلزم البائع أن يرد الثمن على المشتري ويكون تلف الثمرة عليه هو، لأن المشتري لم يستلمها ولم يقبضها قبضا تاما. هذا مذهب أحمد وجماعة من أهل العلم. والقول الثاني أنها تكون من ضمان المشتري، إذا تلفت بعد بدو صلاحها فإنها من ضمان المشتري فلا يرجع على البائع بشيء، ويحل للبائع أخذ الثمن لأنه باعها بيعا صحيحا مأذونا فيه شرعا، والمشتري قبضها بالتخلية على رؤوس النفل بالتخلية، يعني خلى بينه وبينها ومكنه منها فتتلف على المشتري. ولكن القول الأول أرجح في ورود الدليل فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. ولشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رسالة مستقلة في هذا الموضوع سماها القول الواضح في وضع الجوائح، القول الصحيح الواضح في وضع الجوائح، وأورد فيها الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الخلاف وذكر الراجح من القولين. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بئر أخيك ثمرة فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأكل من ثمره شيئا، لم تأخذ من مال أخيك بغيرها؟ رواه مسلم والإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه.
هذا حديث صحيح وصريح أيضا في أن الجائحة موضوعة، وأن المشتري يرجع على البائع بالثمن، وتكون الثمرة تلفها على البائع لأنه لم يسلمها إلى المشتري تسليما تاما وأصابتها الجائحة وهي على رؤوس النخل، فتكون من ضمانه. هذا هو القول الصحيح. نعم.
رواه مسلم والإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه ولفظهما: من باع ثمرة فأصابته جائحة فلا يأكل من مال أخيه شيئا، على أن يأكل أحد من مال أخيه نصف،
لأن المشتري لم يستفد، لم يستفد شيئا، تلفت الثمرة لم يستفد شيئا، فالبائع لماذا يأكل الثمن في غير مقابل؟ هذا معنى الحديث. والجائحة يراد بها كل الآفات السماوية، الجائحة كل الآفات السماوية التي تنزل مثل البرد، مثل الجراد لو جاء جراد وأكلها، كل الآفات السماوية مثل الصواعق والرياح وغير ذلك التي تتلف الثمار، لأن الثمار ما دامت على رؤوس النخل فهي عرضة للتلف وعرضة للآفات. نعم.
وهذا قليل في الشرك فلا يسأل عنه. وروى مسلم جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح.
بوضع الجوارح يعني بان توضع عن المشتري، توضع عن المشتري ولا يلزم بالغرامة، بل يرجع على البائع بالثمن الذي دفعه ويأخذه منه شرعا. نعم.
مسألة وخلاف الثمن الذي
يتبرع النبي صلى الله عليه وسلم علق جواز البيع على بدو الصلاة، فما هو بدو الصلاة؟ جاء في الأحاديث ما يبينه أنه أن تحمر أو تصفر. إذا أحمر طلع النخلة أو الصفر وما يسمى عند العوام باللون جاز البيع حينئذ، هذا بدو الصلاة في ثمار النخيل. نعم.
وصلاة ثمار النخيل أن يحمر أو يصفر.
نعم.
والحمر أن يتمر وساعد لبلبل أن يبدو فيه النضج ويطيب أكثر.
في النخل أن يحمر أو يصفر علامة واضحة، علامة واضحة. وفي غيره من الثمار كالعنب أن يطيب أكله، أن يطيب أكله يصلح للأكل. العنب يتموه حلو، إذا تغير من الحموضة إلى الحلاوة وصار صالحا للأكل جاز بيعه، أما قبل ذلك فلا يجوز. وكذلك بقية الثمار، الرمان يجوز بيعه إذا صلح للأكل، أما قبل أن يصلح للأكل فإنه لا يجوز بيعه، وهكذا بقية الثمار. نعم.
لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمر حتى تطيب، متفق عليه.
حتى تطيب يعني يصلح اكلها وتامن العاهه. نعم.
ونهى عن بيع الثمر حتى تزهر. قيل وما تزهر؟ قال احمار وتصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد.
كل هذه علامات على بدو الصلاة. الحب إذا اشتد، حب الزرع إذا اشتد، إذا اشتد الحب في السنابل وظهر عليه الاصفرار